أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاشرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: وينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم الآخر. كان الكلام في مباحث التعارض، وذكرنا مقدمتين. المقدمة الأولى مفادها إن التنافي بين مدلولي الدليلين هو عبارة عن التنافي بين الجعلين، التنافي بين المجهولين. المقدمة الثانية مفادها أن التنافي إما أن يكون بين الجعلين، وإما أن يكون بين المجهولين، وإما أن يكون بين الامتثالين. التنافي بين الجعلين هو ملاك باب التعارض، والتنافي بين المجهولين هو ملاك باب الورود، والتنافي بين الامتثالين هو ملاك باب التزاحم. قلنا في باب التزاحم يقدم الأهم على المهم. فمثلا لو تزاحمت إزالة النجاسة أو إنقاذ الغريق مع الصلاة، فإنه يقدم إنقاذ الغريق على الصلاة، باعتبار أن إنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد أولى وأهم من وجوب الصلاة عليه السلام. وهكذا قلنا إن ملاك باب الورود هو تقدم الدليل الوارد على الدليل المورود. اليوم إن شاء الله نبين أننا ذكرنا هذه الأمور، أن التنافي إما بين الجعلين أو بين المجعولين أو بين الامتثالين، لكي نبين أن الورود والتزاحم خارج عن مورد بحثنا وهو باب التعارض، لأن باب التعارض مختص بخصوص التنافي بين الجعلين، لأن التنافي بين مدلولي الدليلين هو عبارة عن التنافي بين الجعلين. وأما التنافي بين المجهولين الذي هو ملاك باب الورود، أو التنافي بين الامتثالين الذي هو ملاك باب التزاحم، فهما أجنبيان عن بحث ماذا؟ فهما أجنبيان عن بحث التعارض. ضربنا مثالا للورود وهو الورود النافي. قلنا الدليل الأول يقول هكذا: المستطيع يجب عليه الحج. والدليل الوارد يقول المدين ليس بمستطيع. فإذا الدليل الوارد هنا وهو المدين ليس بمستطيع ناف للموضوع، مخرج للمدين من عنوان المستطيع. هذا الدليل يقول إن المدينة ليس من مصاريف المستطيع، فإذا لا يجب عليه الحج. السيد الشهيد يقول: لا تشتبه وتتصور أن الورود لا يكون إلا نافيا للموضوع، وإنما الورود أحيانا قد يكون موجدا للموضوع. مثلا عندنا الدليل يقول لا صلاة إلا بطهور، يعني الصلاة مشروطة بالطهور. هو عندنا دليل آخر يقول استغفر الله، هذا بالنسبة للحكومة، هذا المثال الذي ذكرناه بالنسبة للحكومة لا بالنسبة إلى الورود. على كل حال نتكلم إن شاء الله عن الورود، والورود كما يكون موسعا يكون مضيقا. الآن المثال الذي ذكرناه وهو المدين ليس بمستطيل، هذا مضيق للموضوع أو موسع؟ مضيق، لأنه ضيق الاستطاعة حيث أخرج قل والاستصحاب المجعول، وفي حالة فعلت برزق بينهما مبغلها، هذه حالة فعلت لا هي جعل ولا هي مجعول، وإنما قضية شرطية تعليقية. يجوز الإفتاء بحجة إذا استندت إلى حجة شرعية جاز الإفتاء. الدليل يقول يجوز الإفتاء بحجة، يأتي الدليل ويقول الأمارة حجة، مثلا يقول خبر الثقة حجة، الشهرة حجة، الإجماع حجة، الظاهر حجة، إذن يجوز الإفتاء على ضوء الشهرة، يجوز الإفتاء على ضوء خبر الثقة. فهذا الدليل الوارد الشهرة حجة، خبر الثقة حجة، إنما هو يوجد مصداق من مصادق الحجية. يجوز الإفتاء بحجة، ما هو الحكم جواز الإفتاء؟ ما هو الموضوع؟ وجود الحجة. هذا الدليل حينما يقول خبر الثقة حجة، الشهرة حجة، الأمارة حجة، وسع موضوع الحجية، وسع أوجد أفراد ومصاديق لهذه الحجية. واضح إن شاء الله. إذا الورود والدليل الوارد كما يكون مضيقان معلوم أن العنب إذا غنى ولم يذهب ثلثا فهو حرام، معلوم. ونصف أن الحكم الفعلي بحق أنه هذا فعلا عندنا عنب وذهب ثلثا وغلى ولم يذهب ثلثا، مو هذا كلامنا، مو هاي مورد كلامنا. مورد كلامنا عندنا زبيب لحم ما غلينا، حتى تقول لنا وش تم نقول لك لو غلينا لو زرع اللوز والبطيخ إذا غلى هل يحرم أو لا كما هو الحال في العنب؟ فالريد نستصحاب القضية التعليقية، هي يسمونه استصحاب الحكم المعلق. ليش يسمونه استصحاب الحكم المعلق؟ في القضية الشرطية يوجد تعليق الجزاء على الشر، إذا دق الجرس فقد حان موعد الدرس، إذا جاء فلان فسأضربه، لا إله إلا الله شراني، إذا جاء فلان فسأحترمه، لا هذا وقوع زين واضح ولا؟ علق الاحترام على مجيء فلان، علق الجزاء على الشام. هل يجري الاستصحاب في مثل هذا المورد او لا؟ هذا ما سنجيب عليه، لكن خلنا نطبق هذا الكلام تطبيقا. الاول استصحاب الحكم المعلق في موارد الشبهة الحكمية، تارة يشك في بقاء الجان حيث احد الدليلين يأمر بالصلاة صلي، فيجري استصحاب بقاء الجان، واضح ولا؟ مثل بني إسرائيل فاقتلوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، كان مجرع من الواحد إذا يتوب يقتل روحه، فقالوا لا انشك في شريعة نبينا، هل هو بعد يقتل روحه لا تنقضي اليقين بالشيء، يقتل روحه وتقتل روحك مولا، نسخ هذا الحكم. كلامنا إذا ما في دليل على الناس يجب الاستصحاب. وأخرى يشك في بقاء المجهول بعد افتراض تحقق المجهول وفعليته الحكم الفعلي، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان فعلا هو حرام لأنه غلا، وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار، بالنار يقينا ترتفع الحرمة،
لكن ذهب ارتفع الثلثان بغير النار بالغليان. زين وشك في بقاء الحكم بعض ذهب الثلثين بغير النار فيجب استصحاب المجهول. ما هو المجهول؟ الحرمة بعض بقاء الحرمان. وثالثا يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول. وتوضيح ذلك في المثال الآتي: إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلا ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغلي فهنا المجعول ليس فعليا. ما غلا حتى يصير طالب يقول غلا، إذا غلا خلاص بعد حرام، بعد ما غلا صار سليم ما لن نشغل تقدر تستصحب المجعول. أدله لا، لأن هذا الزبيب قبل ما يصير سليم كان عنب وذا العنب شنو حرام لأن ما غلا ولم يغلى الثلثان كلامنا ما غلا. فهنا المجهول ليس فعليا بل فعليته فرع تحقق الغليان. فلا علم لنا بفعلية المجهول الآن وهو الحرمة، ولكننا نعلم بقضية الشرطية وهي أن هذا العنب لو غلا لحرمة. فإذا تأبت العنب بعد ذلك وأصبح سليلا نشك في أن تلك القضية هل لا تزال باقية لو غلا لحرمة، بمعنى أن هذا السليل إذا غلا يحرم كالعنب أو لا. فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه، إذ لا نحتمل النسخ، كلامه مثل النسخ ما نحتمل النسخ إذا غلا حرمة. وليس في بقاء المجهول بعد العلم بفعليته فعلية المجهول، إذ لم يوجد علم بفعلية المجهول بعد. لماذا لم يوجد علم بفعلية المجهول؟ لأن ما غلا العنب، وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لو غلا حرمة. جيد، الآن نجيب وجه تقريب الاستدلال. قد يقال أن الاستصحاب يجري لوجود الركنين، أن يكن بالحدوث هو الذي رفع الموضوع، رفع الاستصحاب، واضح أو لا؟ أو يجوز الإفتاء بحجة ويأتي الدليل الثاني ويقول الأمارة حجة، خبر الثقة حجة، نفس هذا الدليل الوارد هو الذي أوجد الموضوع. أحيانا رفع الموضوع أو إيجاد الموضوع ليس بنفس الدليل وإنما بالوجود الواقعي للشيء. مثلا يجب الوضوء على الواجب للماء ويجب التيمم على الفاقد للماء. هنا الذي أثبت الوضوء وجوب الوضوء هو ماذا؟ هو نفس وجدان الماء حقيقة في عالم التكوين، نفس الوجود الواقعي للماء في الخارج هو الذي أثبت وجود الوضوء وجوب الوضوء. والذي أثبت وجوب التيمم هو نفس ماذا؟ هو نفس فقدان الماء في الواقع، واضح ولا؟ فإذا دليل الوضوء يجب على الواجب للماء، هذا الدليل لن يرفع وجوب التيمم واجب على الفاقد للماء، ليس نفس هذا الدليل. وهكذا أيضا دليل التيمم واجب على الفاقد للماء لن يثبت هو وجوب الوضوء على الواجد للماء، وإنما وجدان الماء الحقيقي والواقعي هو الذي أثبت الوضوء وفقدان الماء. وفرانا يجري الاستصحاب، واضح إن شاء الله. يلا خلنا نشوف الآن الجهل. بالنسبة إلى الجهل هل يجري الاستصحاب أو لا؟ لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه في الجهل لو غلا حرمة احنا على يقين بالحدوث او لا؟ يقين. هل يوجد شك في البقاء؟ شك في البقاء ما موجود، ما نحتمل النسخ احنا. فاذا بالنسبة الى الجعل الركن الاول موجود، اليقين بالحدوث. الركن الثاني الشك في البقاء غير موجود، ما في احتمال للنسخ. الركن الثاني غير متوفر، واضح او لا؟ خلنا نجي الى ماذا؟ استصحاب المجعول. استصحاب المجعول نقول هل يوجد يقين بالحدوث؟ له الركن الأول، الركن الأول ما موجود يقين بالحدوث. لماذا؟ لأن هذا العلم ما غلى حتى نتيقن بحدوث النجاسة وحدوث الفرمة. تفتيني هاي الأولى مورد نتعلم أن العلم لحين ما غلينا صار زبيب،
ونفس فقدان الحقيقي والواقع. إذا ما حقيقي وجود، لماذا؟ لعدم تحقق الغنيان. واضح أو لا؟ فإذا بالنسبة للاستصحاب المجهول، الركن الأول ما موجود وهو اليقين بحدوث الفرمان، فضلا عن الركن الثاني. الركن الأول ما موجود يقين بالحدوث، وبالنسبة إلى استصحاب الجان يوجد يقين بالحدوث، لكن الركن الثاني ما موجود وهو الشك في البقاء. إذا الاستصحاب لا يدري في الحكم التعليقي. واضح الكلام لو لا؟ الكتين عيد باختصار شديد. النائم يقول هكذا، الاستصحاب يجري إما في الجهل أو المجهول، ولا ثالث لهما، لأن الثالث عبارة عن أمر انتزاعي ينتزعه الذهن من الجهل أو المجهول. بالنسبة إلى الجهل لا يجري الاستصحاب لانعدام الركن الثاني، لأنه لا شك في البقاء. وبالنسبة إلى استصحاب المجهول لا يجر الاستصحاب لانعدام الركن الأول، لأنه لا يقين بالحدوث. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدام. ولكن فقد يقال إنه يجر الاستصحاب تلك القضية الشرطية لو غلا لحرما، لأنها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي. ولكن ذهب المحقق النائمي رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجهول، والجعل لا شك في بقائه، فالركن الثاني مختل. تفتين أولا. والمجهول لا يقين بحدوثه، فالركن الأول مختل. واضح الكلام أولا؟ إياي أولا؟ وأما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع، بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجهول ليجري استصحابها، وإنما هي أمر انتزاعي ينتزعه الذهن من الجعل والمجهول. هذا تمام الكلام في التطبيق الأول، استصحاب الحكم المعلق. التطبيق الثاني استصحاب التدريجيات. الأشياء إما قارة وإما تدريجية، لأن هذا بحث فلسفي، فلسفة يدرسها. الأشياء إما قارة يعني توجد وتبقى، مثل الطهارة، طهارة قارة شيء يوجد ويبقى، وإما تدريجي يعني عبارة عن سلسلة حدوثات، مثل ماذا؟ مثل وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجهولين بالتزاحم، مثل تزاحم بين إنقاذ الغريق والصلاة. ومن هنا نعرف أن حالات الورود، ومن هنا يعني ماذا؟ ومن هنا بعد أن بينا أن الورود يكون عند الزمن عبارة عن سلسلة حدوثات، لحظة تحدث وراء لحظة، ثانية وراء ثانية، جزء من ثانية وراء جزء من ثانية. واضح أو لا؟ إذا الزمن مو قار، تدريجي، سلسلة حدوثات، هذا الزمن. بعد عندنا أشياء أخرى غير الزمن عبارة عن ماذا؟ مثل المشي، المشي كل واحد خطوة ثانية وراء الأولى، والثالثة وراء الثانية، والرابعة وراء الثالثة. وإن كان العرف ينظر إليه أنه مشي واحد، لكن هو عبارة عن سلسلة حدوثات، حدوث عدة خطوات. القدر المتيقن من جريان الاستصحاب هو أن الاستصحاب يجري في الأمور القارة، طبعا لا، مثل الطهارة، مثل النجاسة، مثل الحرمة. لكن بالنسبة إلى الأشياء التدريجية مثل المشي أو مثل الزمان، هل يجري الاستصحاب أو لا؟ قد يقال انه لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لان الاستصحاب متقوم بركنين، اليقين بالحدوث والشك في البقاء. يعني انت عندك يقين بحدوث الخطوة الاولى وشك في بقاء الخطوة العشرين، الخطوة الاولى غير الخطوة العشرين.
قال له لا. وهكذا بالنسبة إلى الجماعة، عندك يقين بالدقيقة الأولى وشك في بقاء الدقيقة 60 من الساعة،
فلا يجري الاستصحاب. واضح ولا الكلام يا مولانا؟ هذا الكلام كله تدقيقات زايدة من الفلسفة مدخلينها، لأن في الفقه والأصول، وهو أن الشارع يخاطب العقل والدقة العقلية، لو الشارع خاطب العرف، وإن كان بحسب الدقة العقلية المشي هو عبارة عن عدة حدوثات والزمن عبارة عن عدة حدوثات، لكن الناس ترى أن هذا الزمن واحد والمشي واحد، فتكفي هذه الوحدة العرفية. وهذا لب المطلب اختصرت إليكم في تفاصيل نقراها، لأننا نعلم بوجوب صلاة واحدة، فإذا قال الظهر واجبة فهي تقول أنا الواجبة وليست الجمعة هي الواجبة، ولا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية. الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي، يذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه عدة قواعد للجمع، يذكر كم؟ 4 أحكام. الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي، التعارض أيها الإخوة على نحوين. التعارض إما أن يكون مستقرا ومستحكما، وإما أن يكون غير مستقر وغير مستحكم. التعارض إذا كان مستقرا ومستحكما يلزم منه التفاقم، سقوط كلا الدليلين. واضح؟ هذا ما سنتكلم عنه في الحكم الثاني. إذا كان التعارض مستقر ومستحكم بعد لا يمكن الأخذ بكل منهما لتعارضهما، نأخذ بواحد نترك الثاني، ترجح بلا مرجح، فنلتزم بتساقطهما. هذا الحكم الثاني. القسم الثاني لا، التعارض غير المستقر، يعني لأول وهلة وبالنظر الأول يوجد تعارض، لكن بعد ذلك نجد أنه يمكن الجمع بين الدليلين والأخذ بهما معا، نتصرف في واحد ونأخذ بهما معا، فهذا ما يعبر عنه بالتعارض غير المستقر. يعني في البداية هو تعارض، لما نتأمل يرتفع هذا التعارض، فنؤمن فيه قواعد الجمع العرفي. يعني العرف يرى إمكانية الجمع بين الدليلين بخلاف التعارض المستقر. العرف يرى أنه لا يمكن الجمع بين الدليلين، واحد يقول الجمعة واجبة واحد يقول الجمعة حرام، قوم فتش جسد يجمع بينهم، تعارض مستقر مستحكم. بخلاف التعارض غير المستقر، العرف يرى إمكانية الجمع بينهما فيعمل العرف قواعد للجمع. هذه القواعد نطلق عليها قواعد الجمع العرفي. واضح؟ ما هو حاصل هذه القاعدة، قاعدة الجمع العرفي؟ مفادها هكذا، مناطوة في الأمر التدريجي، اتصال قطع مستقرا في نظر العرف بأن كان أحد الدليلين قرين على تفسير الدليل الآخر. يعني أحيانا يأتينا دليلان وأحد هذين الدليلين يشكل قرينة على تفسير المقصود من الدليل الآخر، في هذه الحالة تقدم القرينة على ذي القرينة في صندوق، ثم فرقت الصندوق من الهواء، ما في جزيئات هوائية، لو تجيب أقوى الفولتات ما يطلع صوت للجرس، لأن ما في جزيئات هوائية كل وحدة تضرب الثانية. واضح ولا؟ في الهندسة الصوتية وفي الفيزياء تحت الصوت يذكرونها. كذلك الكلام هنا، سلسلة حدوثات هذا الزمن، قطعة ورا قطعة، قطعة ورا قطعة، المشي قطعة ورا قطعة، ومتصلين اتصال حقيقي بحيث الناس ينظرون إليهم نظرة واحدة.
المهم هذه الوحدة من أربعة في الأمر التدريبي اتصال وقطعاته بعضها ببعض اتصالات حقيقية
كما في حركة الماء من أعلى إلى أسفل، هاي اتصال حقيقي ولا ولا بحسب الدقة كل الماء هذا مو واحد ذرات H2O ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين هذا ولا ذرات متصلة أو اتصالا عرفيا كما في حركة المشي عند الإنسان
وإلا الخطورة الخطورة بينهم اتصال حقيقي مو اتصال حقيقي من فصلين حقيقة واضحة ولا لكن عند العرف بحسب النظر العرفي يوجد وحدة عرفية كما في حركة المشي عند الإنسان فإن المشي يتخلله السكون والوقوف حركة وسكون حركة وسكون ولكنه يعتبر عرفا متوافقا الخلاصة المناص والوحدة العرفية للوحدة الدقية الموجودة في علم الفلسفة التطبيق الثالث استصحاب الكلي وهو جدا هام جدا هام يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تكلم على ذلك الكلام الآخر نصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين التطبيق الثالث استصحاب الكلي كان الكلام في البحث الخامس والأخير من أبحاث الاستصحاب الذي نتكلم فيه عن التطبيقات أخذنا التطبيق الأول استصحاب الحكم المعلق فكانت النتيجة أن الاستصحاب لا يجري في الحكم المعلق وأخذنا التطبيق الثاني وهو استصحاب التدريجيات فكانت النتيجة أن الاستصحاب يجري في التدريجيات اليوم إن شاء الله نأخذ التطبيق الثالث استصحاب الكلي فهل يجري الكلي فهل يجري الاستصحاب في الكلي أو لا الجواب يوجد تفصيل فإن أنحاء استصحاب الكلي ثلاثة الاستصحاب يجري في النحو الأول والثاني بخلاف النحو الثاني فإن الاستصحاب لا يجري فيه وقبل أن نشرع في الحالات الثلاثة لا بأس باستذكار أركان الاستصحاب الأربعة الركن الأول اليقين بالحدوث والركن الثاني الشك في البقاء والركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والركن الرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها في بحثنا هذا سنسلط الضوء على توافر وتواجد الركن الأول والثاني والثالث يعني وجود اليقين بالحدوث والشك بالبقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة نضرب مثالا وعلى هذا المثال نذكر هذه الحالات هي بسيطة لا تقيد فيها نحاول نمشي شوي نمضي إذا وجد زيد في المسجد فإنه كما يوجد في المسجد زيد يوجد كلي الإنسان المنطبق على زيد إذا أن الكلي موجود في الخارج بوجود أفراده المفهوم الكلي والمفهوم العام
هذا النوع حمل العام على الخاص المطلق على المقيد الإعداد الشخصي هو ماذا الحكومة الإعداد الشخصي على نحوين إما بشكل صريح وإما بشكل ظاهر بشكل صريح نفس المتكلم يقول أقصد بكلام الأول كذا
الفرد وهو زيد، كذلك يوجد المفهوم الكلي المنطبق على زيد. إذن هناك وجود يضاف إلى زيد وهناك وجود يضاف إلى الكلي المنطبق على زيد. هنا أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء على ثلاث صور وثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتوفر الأركان في الفرد وهو زيد وتتوفر أيضا في الكلي، فيمكن إجراء الاستصحاب في الفرد ويمكن إجراء الاستصحاب في الكلي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الأركان الاستصحاب لا تتوافر في الفرد لكنها تتوافر في الكلي، فيمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الكلي ولا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد. والصورة الثالثة أن أركان الاستصحاب متوفرة، أن أركان الاستصحاب غير متوفرة لا في الفرد ولا في الكلي، لا يمكن إجراء الاستصحاب في الفرد ولا يمكن إجراء الاستصحاب في الكلي والطبيعي. إذن هنا ثلاث حالات نشرح في الحالة الأولى. الحالة الأولى أن الاستصحاب يجري في الفرد ويجري أيضا في الكلي. مثل ماذا؟ إذا علمت بدخول زيد في المسجد ثم شككت أنه خرج أو لا، بلحاظ زيد كنت على يقين بحدوث دخوله والآن أن تشك في بقائه لا تنقض اليقين بالشأن، وبلحاظ الكل أيضا كنت على يقين بوجود الإنسان في المسجد والآن تشك في خروج الإنسان من المسجد لا تنقض اليقين بالشاك. إذن أركان الاستصحاب متوفرة، هذا ما يسمى بالاستصحاب القسم الأول من الكل وهو جار بالأشار، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تعلم بدخول أحد شخصين، إما الداخل زيد وإما والدي والولد، يوجد ربا لو ما يوجد بحسب الحقيقة والواقع يوجد بحسب التعبد الشرعي والعناية الشرعية والتجوز الشرعي لا يوجد. إذا هذا الفارق الأساسي بين الورود وبين الحكومة بخروج خالد، إذا كان الداخل هو خالد هنا بلحاظ الفارق لا يوجد يقين بالحدود لأن الداخل إما زيد وإما خالد. وبالنسبة إلى الشك في البقاء، بالنسبة إلى زيد لا شك في بقائه، أنت تقطع بعدم بقاء لأن خارج المسجد إلى الكورة. واضح هذا؟ إذن خلنا الآن نجري الاستصحاب بالنسبة إلى زيد وبالنسبة إلى خالد. أما بالنسبة إلى زيد فالركن الثاني غير متوفر. الركن الثاني ما هو؟ أشك في البقاء. أنت على يقين بعدم بقائه لا تشك في بقائه، فالركن الثاني غير متوفر. وأما بالنسبة إلى خالد فالركن الأول غير متوفر لأنك تشك في دخوله، يقين بالحدوث ما موجود. إذا بالنسبة إلى زيد لا يوجد شك في البقاء، الركن الثاني غير موجود، يوجد يقين بعدم البقاء. وبالنسبة إلى خالد لا يوجد الركن الأول وهو اليقين بالحدوث لأنك تشك في دخوله إلى المسجد. هذا ما يقال له بدوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. مو الفرد الطويل يعني واحد طويل وواحد قصير، الفرد القصير في مثالنا ما هو؟ زيد. لأنه لو افترضنا أن في المسجد كان زيد وكان خالد، من هو أكثر بقاء؟ زيد، لأننا على يقين أن خروجه فزيد يقال له الفرد القصير وخالد الفرد الطويل على افتراض بقائه. هذه الحالة يقال لها حالة دوران
الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. واضح ولا؟ الفرد القصير زيد والفرد الطويل، الفرد القصير زيد والفرد الطويل خالد. هنا الاستصحاب لا يجري بلحاظ زيد ولا بلحاظ خالد، لكن يجري الاستصحاب بلحاظ كلي الإنسان، لأنك على يقين بدخول أحدهما، يعني علم إجمالي عندك. تعلم بذن القرينية والإعداد الشخصي، إذا ما بذن القرينية والإعداد الشخصي لا يمكن تقديم الدليل الحاسم على الدليل المحكوم. إن هل خرج زيد؟ خب زيد يقينا خارج، بشكك في خروج خالد تشك في بقاء كلي الإنسان. إذن كلي الإنسان أنت على يقين من دخوله، لأنك تعلم أنه إما دخل زيد وإما خالد، بيقينك بخروج زيد تشك في خروج الإنسان، لأنه إذا كان داخل زيد فقط فيقينا كلي الإنسان ما موجود، لأن زيد في الخارج. وإذا كان الداخل خالد فخالد موجود في الداخل، فتشك في بقاء كلي الإنسان. توفر ركن الاستصحاب، يقين بوجود كلي الإنسان وشك في بقاء كلي الإنسان، لا تنقض اليقين بالشك. واضح؟ نقرأ هذا المقدار، نصل إلى الحالة الثالثة التي لا يدري فيها الاستصحاب. هذا مرينا عليه سريع لوضوحه، مع أنه جدا هام. التطبيق الثالث، استصحاب الكلي. إذا وجد زيد في المسجد مثلا، فقد وجد الإنسان فيه ضمنان، يعني في المسجد ضمنان، يعني ضمن زيد، بوجود زيد يوجد ضمن زيد كلي الإنسان المنطبق على زيد، لأن الطبيعي الإنسان موجود في ضمن فرده وهو زيد في المثال. فهناك وجود واحد يضاف إلى الفرد وإلى الطبيعي الكلي، يعني وجود يضاف إلى الفرد زيد، وهذا الوجود يضاف أيضا إلى الطبيعي الكلي الإنسان. ومن حيث تعلق اليقين بالحدوث، هي الركن الأول، والشك في البقاء به، شك في البقاء هذا الركن الثاني، به يعني بالطبيعي الكلي، لأن كلامه في استصحاب الكلي. تارة يتواجد كلا هذين الركنين في الفرد والطبيعي معا، وأخرى هذه الصورة الأولى إذا تواجد يجري في الطبيعي وفي الفرد، وأخرى يتواجد في الطبيعي فقط فيجري في الطبيعي دون الفرد. وسأل في الآية تواجدا، يعني يقيم الحدود الشك في البقاء لا في الفرد ولا في الطبيعي. فهناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعطيني الحرج، واضح ولا؟ ما جعل عليكم الدين، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الحرج. إذا الوضوء حرج عليك تستقل التيمم، إذا الحج حرج عليك ما يجب، واضح ولا؟ من تفتين. إذا الحكومة أحيانا تكون بلحاظ عقد الوضع وأحيانا بلحاظ عقد الحج، الحكومة أحيانا ناظرة إلى الموضوع وأحيانا ناظرة إلى ماذا؟ إلى الحكم. والتفتوا إلى هذه النقطة الدقيقة، التفتوا، أصلا الحكومة في الأساس مو ناظرة إلى الموضوع، الحكومة أصلا ناظرة إلى الحكام، لأن الحكومة طريق إلى علاج شنو؟ الجرعة. وش لها شغل بالموضوع؟ الموضوع من الشؤون المجعول والفعلية. الحكومة أصلا ناظرة إلى الحكم مو ناظرة إلى الموضوع، لكن تستخدم نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، لأنه إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. هذا أولا. أحيانا يأتي دليل يقول الربا حرام، ويأتي دليل ويقول الربا بين الوالد وولده ليس بحرام، ينفي الحرمة. وأحيانا ما نستخدم ذا اللسان ليس بحرام، نقول أصلا لا ربا بين الوالد وولده،
واو حوله. قد تقول لماذا اذا يستخدم هذا اللسان؟ انشاء من البداية فكرنا ونفوا الحكم، ما نفوا الموضوع، واضح ولا؟ احيانا يجي دليل يقول الخمر حرام، ويأتي دليل ثاني ويقول الفقاع خمر، فوسع من مفهوم الخمرية، خلاه يشمل الخمر المعروف والفقاع. ليش يستخدمها اللسان؟ انشاء من البداية قال الخمر حرام، والدليل الثاني قال الفقاع حرام. لماذا قال الفقاع خمران؟ التفتوا، استخدم لسان الموضوع لإثبات النظار. إذا قال أول شيء الخمر حرام وتالي قال الفقاع حرام، صار دليلين، كل واحد أجنبي عن الثاني، ما في إعداد شخصي، ما في قرينة بعد. شلون نثبت وجود القرينية؟ إذا خلينا النفي بلسان نفي الموضوع لا بلسان نفي الحكم. إذا قلنا هكذا الخمر حرام، الثاني قال البقاع خمر، بمجرد تقول البقاع خمر تعرف أن هذا ناظر إلى دليل الأول. فإذا الحكومة هي عبارة عن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. لماذا لجأنا إلى هذا اللسان؟ من أجل إثبات النظار. لماذا نثبت النظار؟ من أجل تحقق الإعداد الشخصي والقرينية التي هي من ضمن المحاورات العرفية. واضح، نقح المطلع، نقرأ هذا المقدار، هذا البحث جدا مهم. وإعداد المتكلم أحد الكلام، ولذلك يقولون هكذا، إذا ما ثبت النظار ما تصير حكومة. إذا ما ثبت النظر يعني ماكو إعداد، ماكو قرينة. وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين. النحو الأول الإعداد الشخصي، أي الإعداد من قبل الشخص المتكلم، وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة كما إذا قال في أحد كلامي أقصد بكلام السابق كذا، وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مصادر الكلام الآخر. لاحظ، يفهم بظهور الكلام، لا تخلط بين النحو الثاني الذي يجي المحاورات العرفية. أحيانا يفهم من ظهور حال المتكلم بمقتضى المحاورات العرفية، وأحيانا لا، بقطع النظر عن ظهور حال المتكلم، بقطع النظر عن المحاورات، ما لديه شغل. نفس كلامه، ظاهر كلامه الثاني أنه في مقام تفسير الأول من دون نظر إلى ظهور حال المتكلم. النحو الثاني الذي يجي العموم والإطلاق وغيره تلجأ إلى ظاهر حال المتكلم في المحاورات العرفية، هنا لا تلجأ إلى ظاهر حال المتكلم، إلى ظاهر نفس الكلام. ولذلك قال وقد يفهم بظهور الكلام، نفس الكلام، في كونه الكلام ناظرا إلى مصادر الكلام الآخر وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك. والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى بلسان التصرف في محمولها. إذا الحكومة على نحوين، بلحاظ عقد الحد وبلحاظ عقد الواضع. ومثال الأول أن يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى مدلول الكلام الأول الربا حرام. أصلها تدروا إيش هذا أصلها؟ أصلها عدنا الربا حرام، وعدنا دليل ثاني الربا بين الوالد وولده ليس بحرام. بدل ما يقول الربا بين الوالد والولد ليس بحرام، يصير مو ناظر الى قول الربا حرام، قال لا ربا بين الوالد وولده. فان الكلام الثاني ناظر الى مدلول الكلام الاول بلسان التصرف في موضوع الحرمه وهو الربا، اذ يجب انطباقه على الربا بين الوالد وولده، وليس المقصود نفيه حقيقته، لان حقيقه بين الوالد والولد يوجد ربا، وإنما هو مجرد لسان ودعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مصادر الكلام الأول ليكون قرينة على تحديد مدلوله. ومثال الثاني يعني بلحاظ عقد الحامل المحمول لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة بشكل عام وبشكل مجمل، ناظر إلى كل الأحكام الأولية، وينفي وجود هذه الأحكام من صلاة وصوم وزكاة إلى آخره،
في حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر. واضح. وكل دليل وإن كان أخذناه على كل حال يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.